صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره مسألة ميجية وخمسة وتسعين الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة ولكن صلاته لا تصح إلا عن طهارة. انتهت المسألة. مضمون المسألة المذكورة واضح، فإنه قد تقدم أن من أحد شرائط صحة الطواف هو الطهارة من الحدث، والآن يريد أن يستدرك ويقول إن هذا شرط في الطواف الواجب، وأما الطواف المستحب فيجوز من دون ذلك، وبعبارة أخرى يجوز من دون وضوء. ولكن هذا بالنسبة إلى خصوص الطواف، وأما إذا فرغ منه فيلزمه لأجل صلاة الطواف أن يتوضأ. إذن يفصل بين الطواف المندوب فلا يعتبر فيه الوضوء، وبين صلاته فيعتبر فيه ذلك الوضوء. أما لماذا لا يعتبر في الطواف المستحب الوضوء رغم أنه توجد روايات مطلقة تعتبر الوضوء في الطواف من دون تقييد لكونه واجبا من قبيل صحيحة معاوية ابن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس أن يقضي المناسك كلها. ولعل الأنسب بالأمس تكتب الأنسب شلون لا بأس أن تقضى تحت المبني الأمس المجهول ما يأتي هذه القضية لا بأس أن يقضي تقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف عشان يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت والوضوء أفضل. أنت أكتب بالهامش على والوضوء أفضل، يعني في غير الطواف هذا المقصود بقى. فإن الوضوء بلحاظ بقية المناسك غير الطواف، وإن لم يكن شرطا لازما فإذا أنه أفضل. هذا المقصود. زين، وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 374 الباب 38
من أبواب الطواف الحديث رقم 1، وهي كما ترى مطلقة، فإنه عليه السلام قال إلا الطواف بالبيت، ولم يقل أحسن إلا الطواف الواجب بالبيت أو إلا الطواف بالبيت إذا كان واجب، ما يأثر، ما قيد بالوجوب. المناسك يعني شنو المناسك؟ لا مو منين جبت هاي، منين جبت، من عندك هاي جديدة هذا؟ زين، اذا الرواية المذكورة مطلقة، ولكن يوجد مقيد لها وهو صحيحة عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصلي، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف. المصدر السابق حديث رقم 2 ونحوها غيرها، ودلالتها واضحة علما على أن الطواف المستحب لا يلزم فيه الوضوء، وإنما يلزم بالنسبة إلى الطواف الواجب فقط. ومن هذا يتضح النظر فيما نسب إلى أبي الصلاح كما جاء في الجواهر جزء 19 صفحة 270 من أن الطهارة معتبرة في مطلق الطواف بما في ذلك المستحب، ولا بد أنه استند إلى المطلقات، وقد عرفت أنها مقيدة بصحيحة عبيد وغيرها، والمطلب لا يستحق إطالة. وهناك قضية جانبية لا بأس بالإشارة إليها، وهي أنه قد عرفنا أن الطواف المستحب لا يلزم فيه الوضوء، ونسأل هل يلزم فيه الطهارة من الحدث الأكبر يعني من الجنابة. والكلام في الطواف مستحب. إذا الطواف الواجب حيث أنه يعتبر فيه الوضوء فبالأولوية يعتبر فيه الطهارة من الحدث الأكبر، هذا واضح، هذا ما عندنا كلام فيه. وإنما الكلام في الطواف المستحب حيث لا يعتبر فيه الوضوء. ونسأل، هل يعتبر فيه الطهارة من الحدث الأكبر؟ وطبيعي، وطبيعي لابد وأن نفترض أن الشخص يحق له البقاء في المسجد وهو جنوب، كما إذا فرض أنه كان نائما في المسجد وأجنب وأين منسب المسجد وكان لا يتمكن من الخروج، سدوا بيبان المسجد ما يخلون واحد يطلع، وصاحبنا شنو داخل المسجد شاف خوش فرصة قال خل أطوفا طواف شنو مستحب، فهل يجوز له ذلك بعد فرض أنه يجوز له البقاء في المسجد وهو جنوب لأجل وجود العذر؟ ولا تقول ليتيمم، فيتيمم اكو صخر بالمسجد خليه يتيمم. والجواب، نفترض انه لا يتمكن من نفترض شهد شيء صخر، ماكو صخر، صخر صار مطر وهذا اكو هم بالافناء ما يتمكن يتيمم، او نقول قضية علمية وهي أنه لم يثبت جواز التيمم لأجل هاي منين جبتها، هاي منين جبتها، لم يثبت شرعية التيمم لأجل الطواف المستحب. فإذا على هذا الأساس مثل هذا الشخص هل يجوز له الطواف المستحب؟ أجاب صاحب الجواهر في الجزء 19 صفحة 270، ووافقه على ذلك السيد الخوئي في المعتمد جزء 4 صفحة 320 على أنه يجوز. نعم، فإن المانع من صحة الطواف هو حرمة الدخول، دخول الجنب في المسجد أو بقائه أو اللف فيه، والمفروض أنه معذور ومعه، فالمانع من الصحة يكون منتفيا. ولا دليل على اعتبار الطهارة في الوضوء، الطهارة من الحدث الأكبر، من الحدث الأكبر في الطواف المستحب. هذا ما ذكر. وفي المقابل يمكن أن يدعى أن الدليل على الاعتبار موجود، أي على اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر، حتى أو حتى قد ما نحتاجه على اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر في الطواف المستحب، وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف، قال: يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف. المصدر السابق الحديث رقم 4، فإنها مطلقة ولم تقل يقطع الطواف إذا كان شنو واجبا. فيفهم من عدم التقييد إطلاق الحكم، وأن الطهارة من الجنابة معتبرة في مطلق الطواف بما في ذلك المستحب. ها؟ ولا بل يقطع الطواف. كيف بسوي؟ ما يأثر، هو يقطع ما يأثر، أقبل ما يخالف. فالتقييد سواء كان ما يقطع الطواف، هو يكون يقيد يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف. لا، فهي إذن مطلق. وربما وبذلك تكون هذه الرواية وبذلك تكون هذه الصحيحة دليلا في مقابل من؟ هذه راح تصير في مقابل من؟ في مقابل صاحب الجوار والسيد الخلق. خلنا نضبط الشغل. وقد يجاب عن ذلك بدعوى الانصراف كما صار إلى ذلك المرزى التبريزي في تنقيحه الجزء الثالث صفحة 21، يعني أنها منصرفة إلى علما، منصرفة إلى الطواف الواجب، فلا تكون بالتالي دليلا في مقابل العلمين. وقد ترد دعوى الانصراف كما ردها هو المرزى التبريزي بأن الانصراف المذكور لا وجه له، فإن الإمام عليه السلام في بعض الروايات فصل بين الطواف الواجب والطواف المندوب للحاض الوضوء مثلا، كما في شنو صحيحة عبيد السابق. فكان من المناسب لو كان هناك فرق بين الطواف الواجب والمستحب بلحاظ شنو طهارة من الحدث الأكبر، لكان من المناسب أن يفصل عليه السلام كما فصل بالنسبة إلى الوضوء. ومن هنا رفض هو المرزى التبريزي، رفض دعوى انصراف وتمسك بمن بإطلاقها. ولكن يمكن أن يقال إن دعوى الانصراف إلى خصوص الواجب هي ضعيفة في حد نفسها. ولا تستحق أن تذكر، ولكن قد يوجه الانصراف بشكل آخر، فيقال إن الحال العام للإنسان هو أن يكون متمكنا، متمكنا شنو؟ من الخروج من المسجد. ولم نسمع مرة أن أبواب المسجد تغلق. مو أنا لما أقول لم نسمع، مو تروح تدور لي وتشوف لي فرد شاهد شنو تاريخي في مورد مسجد. مقصود يعني حالة نادرة، إن ذلك حالة نادرة. فيمكن أن يدعى أن الصحيحة هي منصرفة إلى الجنوب المتعارف، يعني الذي يمكنه أن يخرج من المسجد، فعليه لا يمكن أن نستفيد التعميم حتى لمثل الجنب المذكور. فإن قبلنا هذا الانصراف فهو، وإن لم نقبله، وإن لم نقبله فنتمسك بالقاعدة التي أشرنا إليها في باب الإطلاق، وهي أنه إنما يصح التمسك بالإطلاق إذا كان الإطلاق مستهجنا في حالة إرادة التقييد واقعا. وهنا لا يستهجن الإطلاق، لو كان حالة التقييد هي المراد واقعا فلا يقول الناس، لا يقول الناس علما للمتكلم، متكلم منه يعني إمام الصادق صلوات الله عليه، لا يقال له إذا كان مقصوده الواقعي هو الحالة المتعارفة، لا يقال له إذن سيدنا ومولانا لماذا لم تقيد؟ لا حق لأحد أن يعترض على الإمام بهذا، إذ الجواب واضح كلكم تدافعون. إذ يجاب بأن هذه الحالة حالة نادرة، والتقييد بعدمها هو الذي يكون مستهجنا. الناس يضحكون إذا قيدنا، إنه يقطع الطواف ترى إذا لم يكن هيتشي، نقيد بالقيد إذا لم تكن أبواب المسجد شنو مغلقة ولا يتمكن من ويتمكن من الخروج، نقيد بما إذا يتمكن، أن هذا مستأجر على أي حد. هذا بعد إحنا مطلق داعي إن فعد اللهجة هالقيد ويقع اختلاف بيني وبينك أنه يستأجر هذا التقييد. المهم أن الإطلاق لا يكون مستهجنا في هذه الحالة، فإذا لا يصح التمسك بمن بالإطلاق. إذن إما أن نقبل دعوة الانصراف إلى الحالة المتعارفة وهو المطلوب، وإذا شككنا في دعوة الانصراف جانا فرد واحد قال من جبت الانصراف، أمكننا أن نتمسك بالطريق الذي أشرنا إليه. والنتيجة على هذا إنه لا يمكن أن نستفيد من هذه الصحيحة، أعني صحيحة علي ابن جعفر، لا يمكن أن نستفيد منها إيش؟ أن الطهارة من الحدث الأكبر معتبرة في مطلق الطواف، بما في ذلك الطواف المستحب لا يمكن أن نستفيد، إما لدعوى الانصراف أو لأجل الطريق الذي أشرنا إليه. فيبقى كلام العلمين، كلام العلمين، كلام العلمين يعني منه قصدي صاحب جوار والسيد الخوي، يبقى بلا معارض. فإنهما قال المانع من الصحة هو حرمة اللمح في المسجد، والمفروض لا حرمة لأن معذور هذا صاحبنا، ولا دليل على اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر في الطواف المستحاب. فإذا يصح هكذا ذكر، فتبقى هذه الدعوة بلا معارض. ولكن نقول صحيح إن المانع من الصحة مفقود، إذ المانع هو حرمة اللب في المسجد، والمفروض عدمها أو عدمه عدم المانع. ولكن مجرد عدم المانع لا يكفي لإثبات الصحة إلا إذا كان المقتضي للصحة موجودا. فكان من المناسب للعلمين، وهذه قضية فنية مهمة، فكان المناسب للعلمين إثبات تمامية المقتضي، ولا يكتفيان بمجرد أنه لا مانع. وإذا أردنا أن نتمم المقتضي للصحة فهناك طريقة، إن تم ما ذكراه. الطريق الأول التمسك بما دل على استحباب الطواف، فإنه توجد روايات تدل على أن الطواف بالبيت مستحب، وأن الطواف به هو تحية المسجد، وأنه وهذه مطلقة، فنتمسك بإطلاقها في غير مورد، التقييد الجزمي. والتقييد جزما ثبت، شنو؟ بلحاظ الواجب، وأما بلحاظ الطواف المستحب فلم يثبت. أنه يعتبر فيه الطهارة من الحدث الأكبر فيتمسك بالإطلاق في غير مورد التقييد. هكذا هذا الطريق الأول، وفيه إنه لا يبعد أن يدعى، ما أدري تقبل مني أو ما تقبل، لا يبعد أن يدعى أنها في صدد بيان استحباب الطواف، يعني أصل الاستحباب، وأن له ثواب كذا ويعادل كذا وإلى آخر. أما أنه ماذا يعتبر فيه وماذا لا يعتبر فهي ليست في مقام البيان من ناحيته. تقبل مني ومتى؟ أنا أشوف هذا جدا وجهي، وعليه يشكل التمسك بالإطلاق. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني ها لا لا ما قال التفت شو تقول مستبقا يعني بأي معنى هو هذا قاعد يقول هذا التمسك هذا تقريب التمسك بالإطلاق وجواب على أنه شنو ليس في مقام البيان من هذه الناحية هو قاعد يبين شنو على أي حال هذا بعد مذن قضايا استظهارية في الحقيقة من هذه الناحية فيبقى قد واحد هذا يستظهر شيء وذاك والطريق الثاني التمسك بإطلاق أدلة البراءة يعني فقرة ما لا يعلمون فإنا نشوف هل يعتبر في الطواف المستحب الطهارة من الحدث الأكبر أو لا حيث إن الشرطية مشكوكة فنتمسك بحديث الرب أو بالأحرى بإطلاقه لمثل المورد المذكور فنرفع الشرطية المذكورة بلحاظ الطواف المستحب وهذا طريق فني علمي ولعل السيد الخوئي في عبارته يقصد هذا المعنى فإنه قال في العبارة تراجع بعدين ولا دليل على اعتبار ذلك في الطواف المستحب على اعتبار ذلك يعني ياهم طهارة من الحدث الأكبر لا دليل على اعتبارها في الطواف المستحب فالمانع مفقود إذ المفروض أنه يجوز له اللفظ ولا دليل على اعتبار ذلك في الطواف المستحب فهناك مقدمة مطوية لم يذكرها وكأنه يريد أن يقول ما دام لا دليل فنتمسك بمن بأصل البراءة وعلى أي حال سواء كان يقصد هذا أو أم لم يقصد هذا مو مهم كره مو مهم هذا هل بنظركم قضية تامة أريد تفكرون بها إلى غد وهذه تنفعنا إن تمت تنفعنا مثلا زيارة عاشوراء مثلا زيارة عاشوراء هل يعتبر أن يكون السلام واللعن إلا في مجلس واحد مثلا يو لا يجوز لا في مجلسين هل يعتبر الوضوء أو لا يعتبر طبيعي فد مرة تقول لي لسان الرواية مطلق هذا تمسك بالإطلاق هذا ما نشغل إذا ثبت الإطلاق ما نشغل لا 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 إذا ماكو إطلاق إذا ماكو إطلاق نقدر نتمسك بدليل البراءة هذه قضية مهمة إلى غد إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد